Lies.
لا يعمل عملا لا يعمل
النور أن هذا الشرط لو كان لازم الوفاء في ضمن عقد المراودة كما هو المطلوب، أن يجب الوفاء بهذا الشرط منقضى كونه واقعا في ضمن عقد المراودة ويجب الوفاء بهذا العقد المراودة، حينئذ يلزم من ذلك أن يكون العامل يعمل عملا تجارة في الألف الثانية بلا أن يكون في قبال عمله لا أجرة مقطوعة ولا حصة من ربح عمله التجاري ذلك الألف الذي أخذه قطعا، وأما أن يكون له حصة من ربح الألف الأولى الذي يعمل فيها قطعا فذلك لا يصح. ما هو مقتضى المباردة؟ لما قلناه في مثلا أن مقتضى المباردة أن يكون في قبال العمل الذي يعمل والتجارة في رأس الماله حصة من ربح هذا العمل من ربح ذاك المال الذي أجر به المضاربة، لو جعل للعامل حصة من ربح عمل آخر غير العمل الذي أجر به كانت باطلة، لأن ربح العمل الذي يكون العمل الذي يكون عملا من رأس المال لا بد أن يكون بينهما، وهذا الربح لا بد أن يكون بينهما، وهنا شرط البضاعة يجعل العامل ملزما بمقتضى شرط البضاعة ملزما بأن يجارب في الألف الثانية بلا أن يكون في قبال تجارته في الألف الثانية لا أجرة مقطوعة ولا حصة من الربح الذي سوف يكون في هذه البضاعة في هذا المال الذي ترتدى به العامل البضاعة، وهذا خلاف مقتضى البضاعة، فإن مقتضى البضاعة العمل الذي يعمل العامل في رأس ماله أن يكون في قباله إما أجرة مقطوعة تكون إيجار أو قسط من أن يكون في قباله قسط من ربح ذاك المال هذا ربح مالها، إذن فهذا الربح هنا سوف يكون هذا الإنسان بمقتضى عقد المضاربة يجب عليه أن يعمل في الألف الثاني من دون أن يكون له من ربحه شيء، وهذا هو الذي على خلاف مقتضى عقد المضاربة، بمقتضى عقد المضاربة لابد أن يتجر في الألفين في الألف الأولى قبل الانتقال من الألف الأولى يأخذ نصف المال من الألف الثاني لا يأخذ نصف المال، وملزم بهذا العمل بمقتضى الشرع إذا أراد أن يعمل في المضاربة حين لم يكون هذا هو الذي يكون على خلاف المضاربة، فإن مقتضى عقد المضاربة أن يكون للعامل في رأس المال حصة من ربح ذاك المال الذي تتجر به عامله، ولا يكفي أن يكون له حصة من ربح مال آخر، فإن قلنا لو ضارب شخص شخصا على أن يعمل في رأس المال ويكون تمام الربح للمالك لكن يعطى للمالك نصف ربح مال آخر يتجب به عامل نفسه لا يصح، ويتجب به عامل آخر ونفسه لا يصح، فمقصود الشيء من أن هذا الشرط مخالف للمقتضى عقد المضاربة لا مجانية العمل، فلا ينافي أن يكون ما ذكره في البيت في إطالة عقد المضاربة من أن هذا الشرط من أجله زيادة حصة العامل في الألف الأولى، يكون حاصل غرض الشيء أنه هنا حينما يشترط على هذا العامل المضارب أن يضارب بألف على شرط أن يكون ملزما بأن يضاعف أو يعمل بضاعة في الألف الأخرى، هذا معناه أن هذا الشرط قبل بالمال، المال هو الزيادة لما يكون تزيد في حصته من الألف مثلا من الترك إلى الناس، لكن حيث أن هذه الزيادة في ربح الألف الأولى من ربح الألف الأولى لا من ربح الألف الثاني، فالتاجر العامل يعمل من الألف الثانية المقتضى الشرط الذي موجود في ضمن عقد المضاربة، ويجب عليه مثلا الوفاء بهذا الشرط لأنه مبنون عند شروطه، سوف يكون هذا العامل ملزما بأن يتجر برد الألف الثانية بلا أن يكون له قسط من ربح هذه الألف الثانية، وهذا على خلاف مقتضى المضاربة.
أصل المضاربة أنه بعقد المضاربة كل التجارة برأس مال أصبحت على العامل أن يخذه حصة من ربحه، حصة من ربح ذاك المال وحصة من ربح مال الآخر.
إن حصة من
ربح مال
الآخر بالمضاربة المال برأس المال،
إذن فيكون على خلاف مقتضى عمل المضاربة لحاضر رأس الألف الثانية التي يعمل فيها العامل بضاعة، فإنه سوف يكون عاملا في الألف الثانية بل ملزما بالعمل مقتضى وجود الوفاء الشرط. لو قيل أن هذا الشرط وجود الوفاء يكون ملزما بالعمل في هذه الألف الثانية بلا أن يكون له أي شيء أو أي قصد من ربحه، من ربح عمله بالألف الثانية. وأما قوله جعل له زيادة في ربح الألف الأخرى هذا لا يصحح المضاربة، لأن المضاربة لا تجوز بهذا. قلنا أن مقتضى المضاربة أن يكون للعامل حصة من ربح رأس المال الذي يعمل فيه، لا من ربح رأس مال آخر له أو لعامل آخر. إذن فالبطلان من هذه الناحية، كون الشارع موجبا، أن كون الشرط فاضلاً لكونه منافياً لمقتضى العقد، لا باعتبار أن هذا العقد صار مجاناً بلا مقابل أصلاً، بل باعتبار أن عقد المضاربة يقتضي أن يكون العمل لا مجاناً وأن يكون الحصة من الربح من ربح رأس المال الذي يعمل فيه. وحيث أن هذا الإنسان اشترط عليه أن يعمل في الألف الثانية بلا أن يكون له حصة من ربح هذا العمل ولا أيضاً أجرة في قبال عمله، إذن يكون هذا باطل لأنه على خلاف هذا واجب مثال الشرط، ولا ينافي حينئذ ولا يناقض هذا أن يكون قد زيد في ربح مال آخر قدما قليل. ما إذا قال له أنه ما إذا اشترط له أن يعمل في بشخص آخر بالمال، اشترط عليه أن يعمل بشخص آخر بالمال ويكون ذاك العمل ليس له أي شيء لربح ذات المال، وإنما يأخذ ربحه من تجاره بمال هذا المال الذي هو طرف المضاربة. هنا يقال أن عقد المضاربة أوجب على هذا الإنسان أن يعمل في رأس ماله بلا أن يكون له في قبال ذات العمل الذي يعمل في ذات رأس المال جزءا وحصة من ربح ذات المال الذي تاجرته وعمله. كلام الشيخ في شرط البضاعات، في شرط البضاعات لا في كل شرطين موضوع كلامه هنا حينئذ. فيكون هذا الشرط خلاف مقتضى المضاربة، لأن مقتضى المضاربة حتى بشروطها عند الشيخ لا تتصور أن مقتضى المضاربة ولو بشروط أن يكون ما يكون في عقد المضاربة على العامل العمل، لكن بشرط أن يكون في قباله أسفل من ربح ذات العمل المال الذي يعمل فيه بالتجارة والتجارة. وإذا لم يكن له ربح من ذات المال من الربح لم يكن له حصة ولا قسط من ربح ذات المال، ولو كان له حصة من ربح مال آخر هذا لا يخرج عن كونه مناديا لمقتضى المضاربة. فيكون حينئذ هذا الشرط باطل. نعم لو لم يكن هذا العمل في الألف الثانية بضاعة لم يكن بعقد المضاربة، كان بعقد بضاعة كما لو باع أخذه بضاعة بلا عقد مضاربة لم يكن بالكسر، هناك لا يوجد مضاربة. أما هنا يريد يقول الشيخ هنا يريد أن يلزمه هذا الإنسان بأن يعمل في هذه البضاعة المقتضى أو من الشروط في ضمن العقود في ضمن عقد المضاربة، حيث أن عقد المضاربة مقتضاها أن يكون بإزاء كل عمل يعمله العامل برأس المال له حصة من ربح ذاك المال لا من ربح مال الآخر، فهذا الشرط يكون منافيا مع مقتضى عقد المضاربة. مقتضى عقد المضاربة أن يكون له جزء من ربح ذاك المال اللي قد يكون أكثر من ربح ذاك المال يختلف نوعه وكميته عنه. مقتضى عقد المضاربة أن يكون له حصة من ربح ذاك المال، مقتضى الشرط هنا أن يكون مجانا لحال ذاك المال مجانا لا مجانا مطلقا لحال ذاك العمل الألف الثانية التي يأخذها العامل بضاعة أن يكون عمله مجانا ليس له شيء في اعتباره من ذلك ذاك الألف الثانية. إذن المجانية التي تكون على خلاف عقل المضاربة هذه المجانية، المجانية المطلقة. وهذا لا ينافي أن يكون حينئذ قد زيد في ربح الألف الأولى لأجل ما اشترط لحول الألف الثانية من المراعية، قد زيد هنا ويتوب حينئذ ما ذكره في التاريخ بلا تراجع، أنه حيث أن هذا الشاب قد جعل في إزاره جزء جزءا من الربح الألف الأولى لما زيد فيه من أجل قبول هذا الشاب، يعني كان هذا لا يصحح الشاب من حيث كونه في وجه مطلع عقل المضاربة، هذا أيضا على خلاف عقل المضاربة. لكن حينئذ يتم الكلام الثاني كما يتم الكلام الأول بناء على قبول ذات المقتضى في عقل المضاربة، حينئذ يتم الكلام الثاني بلا تهافتين وبلا تناقضين، وهو أنه إذا كان قد زيد في حصة الألف الأولى التي هي المضاربة حين تزيد من أجل الشرط لا تخلف عن الشرط، ولا بد أن يستثني ما قد زادت، وحيث أنه غير معلوم مقداره فالباقي لا يكون معلومة، إذا تكون محتمل العقد عقد المضاربة بلحاظ الألف الأولى أيضا موجودة. فحاصل كلام الشيخ أن هذا العقد الذي فيه هذا الشرط بلحاظ كلا الألفين باطل، بلحاظ الألف الثاني الذي هي مباعة باطل يقع على خلاف أصل المضاربة، لأن هذا الشرط لا هذه البضاعة لا نريد نصححها بعقد البضاعة، إنما نريد أن نصححها بعقد الشرط اللي بدنا عقد الشرط اللي بدنا عقد المضاربة، يعني بعقد المضاربة الذي لم نثبت عقد نثبت نتيجة البضاعة ولا لم يعقد عقد البضاعة. ليس هناك عقد واحد وشرط، لا يوجد عقد ثاني اسمه عقد البضاعة، فإنما نريد أن نصحح نتيجة البضاعة بعقد المضاربة مع شرطها، وحيث أن عقد المضاربة نافي أن لا يكون للعامل حصة من ربح عمله بمأس ماله من ما يرجع للمال، إذن فهذا الشرط باطل، هذا طوفان الشرط. وباطل هذا العقد بلحاظ الألف الأولى أيضا التي بلحاظ الألف الأولى مضاربة، أيضا باطل بلحاظ الألف الأولى، لأنه حينما جعل ذاك الشرط هذا الشرط بإقباله زيد في حصة المال في حصة العامل الألف الأولى الذي أعطي مضاربة، فحينما يتخلف الزيادة لا يستحقها، وحيث أنها غير معينة بالواقع الذي يستحقها مجهولة وغير معلومة لا يجب الضرر والجمالة من دون أن يكون هناك تهافتون. هذا بيان كلام الشيخ الذي يدفع التهافت. نعم يبقى الإشكال على صدر هذا الكلام أنه هذا الألف الأولى وجوب الوفاء به إذا لو قيل به لا بد في عقد المضاربة بل لا في الشرط، قيل من العقد والشرط إذا ألزم بشيء بعمل بلا شيء بلا مقابل أو بمقابل من ربح آخر هذا لا ينافي مقتضى عقد المضاربة، وهذا هو الإشكال الذي ذكره السيد المعتن أولا على أصل بيانه يعني أن الشرط خارج عن مقتضى عقد المضاربة بين العمل، وأما العمل الآخر سواء كان في مال أو كان في غير مال عمل آخر كالخياطة مثلا أو في أي عمل من أعمال الأخرى هذا وجوده أو وجوده أو صحته يكون بالشرع لا بالعقد ويكون أجنبي، هذا إشكال حينئذ يكون متعمدا وهو إشكال أساسي. وأما إشكال التهافت لا يرد، لا تهافت في كلام الشيخ، كلام الشيخ لمن يراجعه يكون واضحا في المبسوط، يكون واضحا في الجزء الثالث الصفحة 197. فهذا البيان الإشكال الثاني منتفع. الإشكال الذي أشكله السيد الباطن أيضا منتفع عن السيد الباطن أيضا منتفع عن الشيخ، وهو أنه أي فرق بين أن يكون على دين كلام الشيخ أنه لو قلنا بأن العقد قرار صحيح وأن الشرط جائز كان قوية، هذا هنا أشكل الشيخ السيد بأنه أي فرق بين لزوم الشرط وفاض الشرط أو جوازه، كان جائزا أو كان لازما، إذا كان في قبال هذا الشرط قد زيد كان للشرط قسط من الثمن سواء كان واجب الوفاء أو لم يكن واجب الوفاء فقسط
والشرط جائز كان قويا. يعني لو مقصود هكذا قال الكلامي انه لو كان هذا الشرط غير ملزما وغير ملزما به، لو كان هذا الشرط كالشروط الابتدائيه ليست من الشروط التي تكون ملزمه بالعقد، شرط جائز حاله حال لو لم يكن ملزما بالشرط، بل كان هذا الشرط حاله حال الوعد او حاله حال الداعي. لولو لكوني في عقد جائز، والعقد الجائز الشروط الابتدائية منتقلة لا تكون إلا وعود كما هو المشهور إلا شروط ابتدائية. حينئذ إذا كان الأمر هكذا إذن فلا يكون عقد المضاربة بحسب الحقيقة، لا يكون عقد المضاربة منفصلا عن مثل هذا الشرط. إذا كان الشرط غير ملزم به وحاله حال الشرط الابتدائي حاله حال الوعد، إما لأن الشروط في ضد العقود كلها هكذا، أو استظهرنا مثلا من نفس كلام المؤلف أنه لا يوجد إلا الواحد أو لا يوجد إلا الداعي، وهذا معناه أنه بحسب الحقيقة سوف يكون الحصة المجهولة من الغيب في قبال هذه الأولى حصة بتمامها مجهولة في قبال عمل العامل، لأن الشرط لا يكون مربوطا بمثل هذا العقد، هذا الشرط تكون شرطا خارج عن العقد، فيكون حال مثل هذا الشرط حال الوعد خارج العقد، وحال الشرط الابتدائي خارج العقد لا يكون مربوطا بالعقد. و السيد الشيخ الطوسي تعبيره هكذا يقول لو قلنا نص عبارته انه لو قلنا بان القراب صحيح، لم يقل لو قلنا بان الشرط جائز فالقراب صحيح، لم يجعل ذلك تفريعا على هذا، وإنما ابتدأنا بالرفع. قال لو قلنا بأن القرابة صحيح والشرط جائز كان قوي، أي لو قلنا أن مثل هذه الشروط في ضد العقود الجائزة لا تكون شروط ضمنية ضمن عقد كما في العقود اللازمة، فإن هناك جد إطلاق بين التزامه وبين هذا الشرط. أما هذه الشروط حيث أنها شروط في ضد العقود الجائزة والشروط في ضد العقود الجائزة جائزة بفريعتها، ومعنى أنها جائزة خارجة عن حريم ذاك العقد بحسب الحقيقة. إذا كان جائزا لا يجب الوفاء به، الشروط في ضد العقود الجائزة لم تكن واجبة الوفاء، إذا فالعاقد لا يجعل التزامه معلقا على هذا الشرط، لأنه هو يعلم أن هذا الشرط جائز، هذا الجواز جواز معروف حتى عند العلماء في جواز الشرعية من باب عدم الموضوع للزوم إذن فتكون فيكون عقد المضاربة مستقلا عن مثل هذا الشرط. إذن ففرض جواز العقد جواز الشرط فرض كون الشرط أجنبيا على العقد، والعقد غير منوط مربوطا بهذا الشرط، فإذا كان الشرط عقد غير مربوط بهذا الشرط مجرد أن هذا الشرط وقع مع العقد ضد العقد، إذن حينئذ لا تكون أي حصة من الربح مجهولة في قبال هذا الشرط إلا بنحو الداعي، قد يكون نحو الداعي في مقام الالتزام لعقد المضاربة وإنشاء المضاربة تماما تكون مجهولة في قبال عمل العامل في الأزل، وأما هذا الشرط عمل زائد ولا يكون فيه انبهار. والشاهد على أنه يريد هذا المعنى زيد العبارة، لأنه بعدما قال قال كان قويا قال إذا أعطاه ألفا قرابا بالنصف، وقال أحب أن تأخذ ألفا بضاعة تعاونني فيه صح، أحب لا أبدأ بالشر لأن للبضاعة لأن البضاعة ما أخذت بالشر وإنما تطوع بالعمل لأهديها من غير شرط، فلهذا لم يفسد القرار ويفارق الأولى لأنه شرط، لأنه شرط أخذ البضاعة، وفرق بين الارتباط بالشرط وبين الشرط، ألا ترى بين أن يدخل شرط بعد العقد وبين يكون شرطا في ضد العقد، العقد معلقا على ثم على الذي نقول بالالتزام ضد الالتزام مع المعقد صحيح رد العقد بالشرط، ألا ترى أنه لو باع دارا بشرط أن يعطيه المشتري عبدا يخدمه شهرا فقد البيع، ولو قال له ادفع لعبدك أيها المشتري يخدمني شهرا من غير شرط صح البيع، هذا منتهيا على رأيه أن يعطيه عبده ليخدمه شرارة ليس شرارة والفرق بينهما فرق. إذن فهو يريد أن يقول أننا لو قلنا في باب شروط قدم المغالبة أن هذه الشروط لكونها قدم العقود الجائزة ليست شرطا واجبا للوفاء. حاله الشرط الابتدائي والمعنى الابتدائي الذي يجعله خارج العقد كما لو قال بعد أن باع أيها المشتري فالشراء منتهي أعطني عبدك ليخدمني شهرا هذا شرط وذلك أيضا قد يقبله شرط لكنه شرط خارج بعد لا شرط بداخل العقد. يريد أن يقول الشيخ أن الشرط إذا كان جائزا فهو شرط خارج العقد معنى الشرط الجائز أن العقد والفصل معه ليس مطلوبا وإذا كان يقبل الوفاء فالعقد المغاربة على هذا يكون منفصلا عن مثل هذه الشروط لأن العقد المغاربة أساسا من العقود الجائزة مثلا والعقد الجائزة الشروط فيها شروط ابتدائية منفصلة عنها إذا فيكون قويا فإن كنت له شيء مقيلا من ناحية أنه على القول بجواز الشرط يشارك فرض جواز الشرط عدم الارتباط بين عقد المغاربة وبين الشرط ومعه تكون الفسرة في عقد المغاربة كلها بقبال العمل وإن كان قد يكون داعيه ذاك كما هنا لعله لو لم يكن يعطيه عبده ليخدمه شرطا لم يكن يكون يبيعه ذاك ليس قد أخذه شرطا في ضمن عقد البيع وإنما كان هذا العقد الداعي ونحو الشرط الخارجي إذا شرط الابتدائي فقط هو جواز الشرط ما هو معنى جواز الشرط كل شرط كان جائزا معنى هذا معنى أنه لا يوجد التزام مربوطا به مربوطا إذن فكلا الإشكالين قابلان للتحكيم هذا كله الوجه الأول بإثبات بطلان العقد ببطلان الشرط الوجه الثاني الذي هو الوجه الذي ينبغي أن يقال لمن يدعي البطلان وهو الوجه الصحيح وإن كان لم يرد إلا في بعض الكلمات قد يستفاد من بعض الكلمات بعض صاحب المفتاح تقابله بالكلام ويشعر بهذا الواجب هو انه على مبنى هذا الوجه الثاني لا يتوقف على ان يكون هذا الشرط فاسد حتى لو كان هذا الشرط من حيث هو شرط صحيح لا محظور فيه لكن مع ذلك قال المغالبه فاسده لا من ناحيه ان الشرط فاسد وفساد الشرط يجي فساد العقد مثلا او فساد الشرط يجي جهاله مثلا من ناحيه فإن الشرط الفاسد أولاً لا يفسد ثم على الشرط ليس فاسد ليس مستخدماً للجهالة فساده كما قلت تقارب السيد بل أساساً يقال أن المغاربة معنى في هذا الشرط لا دليل على صحته وذلك لأن دليل الصحة نحن نحتاج في كل مغاربة أو كل نوع من أنواع المغاربة لا دليل على صحته وهنا المغاربة مع شرط عمل خارج له مالية على أحدهما للآخر هذا يحتاج إلى دليل على الصحة والدليل على الصحة إن كان عمومات الصحة المفروض عند مشهور المحققين المتأخرين أن تلك العمومات لا يمكن إثبات صحة المغاربة بها أصلا وأن المغاربة والمزارعة والمسرقات على خلاف القاعدة فعند القاعدة تنبغي أن تكون باطلة فاسدة لأن فيهم أمامه خلاف الشارع وهو عدم تبعية بعض النماء للأصل فالعقوبة أوفوا بالعقود ونحن ذلك لا بد من تمسك الروايات الخاصة الواردة في المزارعة في المسافات في المباركة وحين يدين أن الروايات الواردة في باب المباركة كلها مباركة واردة في المباركة بين العامل وبين وتصحيح المضاربة من ناحية رأس المال والعمل فقط أما لو دخل شيء آخر في البيت لو دخل شرط آخر تارة هذا الشرط لا يرجع إلى فرض عمل زائد له مالية أو مال زائد من أحد طرفين للآخر قد يقال هناك أن تلك الروايات فيها إطلاق خصوصا تلك الروايات التي فيها أنه يشترط المالك على العامل أن لا يخرج ماله وأن داخل المغاربة الزوج وبينهما أي مغاربة صحيحة لكنه باطل تلك الشروط التي ترجع إلى كيفية العمل بمال التجارة بنوع التجارة
زيادة عمل العامل الآخر. تلك أيضا يمكن دعوة أن نفس روايات المغاربة صحة. أما إذا كان شرط في منعك المغاربة يرجع إلى إغاثة مارز بنحو الطرفين الآخر، لأن يضيف العامل زائدا على تجارته عمله، يعطي غياطة مثلا لكتب المالي أو يعمل مارز آخر بضاعتين مقابل الذي هذا التجار عمله على المحترم من المالية عمله بالتجارة الآخر، أو بالعكس المالي يحمل مالك وعمل الآخر زائدا على حصة المنظر وزائدا على ما تطبع عليه المغاربة، يعطي مالا آخر يجيب ثوب العامل أو يعطي عبدا يعطي مالا كرما درهما دينارا حينما يكون في قبال ركنه المغاربة من رحس المال والعمل إضافة مال استفادة صحة المضاربة، وأنه يمكن أن يعطى زائداً على العمل مثلاً من طرف العامل، العامل زائداً على تجارته يعطي أيضاً مالاً آخر سواء كان عملاً أو مالاً، هو خيار من طرفه أو يعطي درهماً دينارا للمالي، مع أن ما يأخذه إنما هو حصة من الربح لو حصل ربحهم. استفادة صحة هذا الربح من تلك الرواية، لأن هذه خصوصية مهمة لعلها دليلة، لأن هذا دخل هنا مالان آخران، دخل هنا مال آخر في أحد الطرفين من ركنين من ركني المضاربة الذي هو العمل من ناحية ورأس المال من ناحية. وحينئذ من يرى أن مثل هذه العقود على خلاف الأصل، لأنه فيه مخالفة الحكم الشرعي أن النماء كله تابع للأصل مثلا أو لأي سبب من الأسباب، حينئذ أي خصوصية من هذا الدليل تدخل بشرط أو غير بشرط في الطرفين، سواء كان نحو الشرط أو نحو لا نحو المجموعات يجعل خياطته أيضا ضمن عمله، التجارة مع الخياطة في قباله ما يجعله شرطا، يجعله جزءا نحو الجزئية، أو المالك مثلا يجعل حصة من الربح مع هذا الدرهم والدينار، فيجعل الدرهم والدينار جزءا من الربح من الحصة من الربح العامل، سواء كان بنحو جزئية أو بنحو شرطية. لو دخل شيء من هذا الطريق استفادة الصحة من الرواية المغاربة فيتام، من حينئذ كيف نلغي هذه الخصوصية؟ لأنه هنا توجد خصوصية تحت الحقيقة، وهو أنه يجعل في قبال تجارة عامل حصة من الربح على تقدير أن يكون ربحه، بحيث يخسر عمله لو لم يكن ربح، يخسر عمله لو لم يكن ربح، ولو كان ربحهم يكون حصته في قبال عمله يكون عوض عمله مثلا بحصل حتى حصة من الربح لا مقدار مقطوعا، هم ذاك أمر على خلاف القاعدة عند هؤلاء، وهم أن يكون هذا الإنسان يخسر عمله لا يكون في قبال عمله شيء، أو يكون النماء الذي هو كله تابع من مال للأرض يكون جزءا من هذا الإنسان، كل هذا يكون على خلاف القاعدة، ويأخذ على خلاف القاعدة حينما يدخل في أحد الطرفين مال آخر، هل يرضى الشارع هنا؟ لأن هذا المال الذي يجعل في قباله مع أحد الطرفين، مع أنه قد لا يكون ربحهم، يقدم العمل الخياطة مع قد لا يكون ربحهم، فيخسر عمله للتجارة ويخسر هذا المال الآخر القطعي الموجود، يرضى الشارع أن يكون هذا المال الخسارة ولا يرضى؟ ونعلم لو كانت مثل هذه العقود لو كانت صحتها على خلاف القاعدة مثل هذه الشروط تختلف عن شرط أن لا يخرج المال أو شرط لا يشتري بالمال المال الذراع الفلانية أو السلعة الفلانية، الشرط شرط يؤثر في ما يجعل بدل العمل وبدل رأس المال بدل رأس المال المالك، لو كان على المالك وللعامل بدل رأس المال المالك، لو كان على العامل للمالك بدل عمل العامل ومع عمل العامل سواء كان بنحو الشرطية أو بنحو الجزئية، هذا النحو من الشروط احتمال داخلها في الصحة احتمالا واردا، حينئذ لا دليل لنا على الصحة، إذ عمومات الصحة عند القوم لا تكون ثانية، روايات المغاربة لا تصحح مكان القبور التي فيها زيادة مالية في أحد الطرفين في قبال الآخر، الشرط بنحو الجزئية حتى لو يكون الإنسان الشرطي كان الإنسان الجزئي أيضا مثال المعية الشرط مع الحصة يعطي عبدا أو مع الحصة يعطي الخياطة المالية،
أي دليل على صحة دار المبارك ورواية المبارك؟ لا تستطيع صحة مثل هذا الدليل من صحة دار المبارك، فاحتمال بطلان أصل هذه المبارك وارد، فإذا كان واردا والعبارة الأخرى المضاربة فيها نحو من المخاطرة، وهو أن التاجر وكذلك المالك العامل وكذلك المالك ربما لا يحصل على شيء، العامل ما يخسر عمله بلا ربح، التاجر ربما يخسر ربح رأس ماله بل حتى رأس ماله ليس على العامل الأول لو خسر، هذه المخاطرة الموجودة قد تكون لم يجوزها الشارع إلا بين هذا المقدار بين التجارة ورأس المال، أما لو دخل عامل آخر بمال آخر في البيت أحد الطرفين لا يرى الشارع في المخاطرة، لأن ذاك المال ليس في مخاطرة، المال معلوم هو الخيابة أو الدرهم أو الدينار الذي يضيفه هذا على الدرهم. فبأي دليل نقطع بأن هذه المخاطرة يقبلها الشارع مع ضم أموال أخرى في البيت؟ قبلها بهذا المقدار بين رأس المال والعمل، قبلها المال عن الشارع أكثر من هذا المقدار، هل يقبله الشارع؟ هذا يحتاج إلى تنفيه المناقب بل ولا يتلقح المناقب حتى لو أن يتلقح المناقب حتى الفارق موجود من ذلك، فروايات المباردة لا يمكن أن تلغى الخصوصية فيها، فإذا لم تكن تلغى الخصوصية فيها والتحدي إلى مدار الموجود، فمن لا يرى الصحة بالعمومات هنا ملزم بأن يحكم بالفساد، أي لا من باب فساد الشراء ومن باب عدم الدليل على صحة لا العمومات المبانية على عدم الوارد ولا الروايات الخاصة الوارد المبارد الوارد على تشمل الثاني على المبارد والمخاطرة بين التجارة ورأس المال فقط، أما لو دخل أموال أخرى في الطرفين فأي دليل يصح؟ إذن هذا هو البيان الفني لإبطال عقد المضاربة مع مثل هذه الشروط، شروط أموال من أحد الطرفين على الطرفين بشكل عمل أو بشكل عين. نعم لو لم نقبل ذاك المبنى وقلنا بأن المضاربة صحتها على القاعدة، يعني يمكن التمسك بالعمومات، التمسك بالعمومات بالعمومات المتوافقة بالعقود أو العمومات التجارية أو المؤمنين عند شروطهم ونثبت صحة كل عقود، إلا أن هذا خلاف مسلكنا ومحققين المتأخرين. وكذلك لو قلنا بأن الشرط ليس واجب الوفاء، جاء الشرط في لفظ العقود الجائزة جائزة جائزة لأنه شرط ابتدائي وعده أيضا لا بأس، وهذا هو المسلك الذي سلكه الشيخ الطوسي، فإن الشيخ الطوسي كان ينظر إلى هذا إليه الكلام، فمن يختار أحد هذين المبنيين ينجو عن هذا الشرط، من يختار أن الأصل في المغاربة والمزارعة والمسارعة الصحة في العقود يكون بصحة العقد وصحة الشرط، ويكون كمثيل ماتن بعد كمثيل ماتن من هؤلاء كمثيل ماتن قبل أن تصف المغاربة والمغاربة، ولهذا أسفل ماتن يقول بصحة العقد مغاربة والمغاربة وصحة الشرط للزوم من هو القائلين بلزوم الشروط بذن من عقود الجائزة ما لم يستخدم ما لم يستخدم، فعلى مبنى الماتن لا بس، لكن مبنى المحلقين المغاربين مع الماتن من غير محلق وغرى على صحة الأصل المغاربة، وكذلك من يرى أنه العمومات من يرى أن العمومات غير شاملة غير مثبتة للصحة بالرواية الخاصة صح، لكن يرى أن الشرط في مبنى عقد جائز في مبنى عقد المغاربة ليس ملزما، أن حاله حال الشرط الابتدائي لا يؤثر أصلا في هذا العقد جائز، لكن أيضا لا بأس لأن هذا العقد يكون أجدل يعني الشرط، سوف لا يكون هذا الشرط به داخل في عقد المغاربة بالبيان إذن فهنا لا يمكن، وهذا هو الطريق الذي سلكه الشيخ الطوسي في هذه الكلام، لتصحيح هذه المغاربة يتوقف على أحد مسلكين، إما أن يقال بأن المغاربة على القاعدة صحيحة والعمومات دالت على صحة الأقل المسلك وعمومات المؤمنة عند شروطهم وقوموا بالعقود التجارة عند راهم من الجزء، أو إذا لم نقبل ذلك وقلنا بصحة المغاربة بالرواية الخاصة، فإذا قلنا بأن شروط في ضمن عقد
ويترتب عليهما أذى، ليس هذا مجرد يترتب أثر خارجي، وذلك لأنه حينما يفسخ ويسترد الربح المالك أو العامل، لو كان الشرط للعامل على المالك حينئذ يستحق عليه أجرة عملي. فقال: وقد تكون الأجرة أكثر وقد تكون أقل، قد تكون الأجرة التي يأخذ رحمه من العامل أكثر من الربح الذي من حصته من الربح. هنا علق بعض الأعلام أن أقل نعم أما أكثر لا يجوز. لماذا؟ قال لأن العامل هنا بنفسه أغلب على المجانية، حيث أنه عمل بالربح إذن أغلب على المجانية في السلحة والزيادة، إذن لا يستحق الله أنه أقل. فالمالك يعطي أحد أنه يعطيه دائما المالك لا يعطيه أجرة إذا كان أقل من الربح أو مساوي من الربح، أما إذا كان أكثر فلا، فأكثر حصة من الربح لا يجب على المالك أن يعطيه، ولا يستحق العامل على المالك لأنه ينسي أقل على المجانية. هذا الكلام هذا الإشكال أيضا غريب في رأي القرآن. وذلك لأن الإقدام على المال أنه أولا يرد النقد في باب الأجرة، لو أن الإنسان أجر نفسه بأجرة مسمى أقل الأجرة السوقية ثم فقهر فساد العلم، وليس هناك يقول هذا العلم وغيره أن يستحق عليه الأجرة السوقية بعد أن خاطفه حتى إذا كانت أكثر من أجرة المسافة. هو الإقرار ما بيأتي وقال على المستأجير بقبوله لأجرة المسافات أقل من الأجرة السوقية أقدم على المجانية. بل في كل معاملة في البيع أيضا كذلك، إذا اشترى شخص شيئا، إذا باع شخص ماله بأقل من القيمة السوقية وهو يعلم أن القيمة السوقية أقل، دينارين باعه بدينار ثم ظهر فساد المعاملة وكان قد تلف المال في يد المشتري غامضا بقيمته السوقية، وقالنا لا يضمن أكثر من دينار، أما الدينار الثاني الزائد في القيمة السوقية على قيمة المسمى ثمن المسمى قد أغلب البايع بنفسه على المجانية حينما أعطى بدينار. إنما هذا الكلام هناك أجيب عليه من قبل هذا العلم وغيره في البيع في المكاتب وفي التجارة أنه يستحق الأجرة السوقية، لأن الميزان في الإقدام على المجانية أن يقدم على أصل المجانية لا على مقدار المسمى. كذلك في المقام، في المقام هذا العامل على تقدير الربح لم يقدم على المجانية، أقدم على البدل والضمان، لكنه الضمان حدده في الحصة، كون الحصة أقل من الضمان السوقي من القيمة السوقية أو مساوي أو أكثر هذه الخصوصيات لا يجعل إقدامه إقدام على المجانية. نعم لو لم يربح شيئا يكون أقدم على المجانية، لو لم يكن ربحا أصلا لا يستحق شيئا على المجانية لأنه أقدم على المجانية على تقدير عقد الربح، إذ عقد المضاربة مأخوذ في أن حصة العامل على تقدير الربح لا على تقدير عقد الربح. فالإقدام على المجانية يراد به الإقدام على أصل المجانية لا الإقدام على مقدار على مقدار القيمة ومقدار البدل. لو أراد في قبال شيء بدل ولو في حال واحد وكان قد جعل في قباله بدل إذن فلم يقدم على المجانية في هذه الحالة، سواء كان البدل الذي جعله مساوي مع القيمة السوقية أو أكثر من القيمة السوقية أو أقل من القيمة السوقية. فالإقدام على المجانية الذي يكون موجبا لهدر مالية مالك مقدم عمل أجرة عمل ما إذا كانت في تقدير المدى